لا يعني اذا هم هي لا فائده هذه الايات بما لو وضعت
مثلا لو نزل المطر لو نزل في ايام الصيف اللي ما جرت العاده بان ينزل به المطر فيه المطر وكان يسقط وش هذا التدبير نعم وش هذا التدبير يوم الناس محتاجين الى المطر فشتى ما جاء والان ياتي مثلا هذا يمكن يوجد من بعض الفجرة يقولون مثل هذه الأشياء أو مثل يغلب قوميون من العرب تغلبهم اليهود مثلا يقول ما هذا يكون النصر لليهود على العرب على بني كنعان وعدنان وقحطان كيف هذا وذل بني إسرائيل نعم وما أشبه ذلك هذا من السخرية والاستهزاء بقضاء الله وقدره سواء كان من فعله الذي لا صنع للآدم فيه ولا علاقة للإنسان فيه أو من الأشياء التي للإنسان فيه علاقة ولكن المؤمن يستسلم لأمر الله عز وجل الكون كما يستسلم لأمره الشرعي ويرى أنه في غاية الحكم وفي غاية الإتقان وأنه في مكانه وأن من غلب من العرب أو غير العرب فإن الحكمة تقتضي أن يكون مغلوبا أن يكون كذلك لأن الله عز وجل حكيم ما يصنع شيئا إلا للحكمة فالمهم أن الاستهزاء الكونية ممكن أن يكون يمكن أن يكون وقد نهى الله تعالى أن نتخذ هذه الآيات جزءا سواء كانت الآيات كونية أو شرعية لكن بما أن الآية في سياق الآيات الشرعية تكون أخص بالآيات الشرعية منها في الآيات الكونية قال ولا تتخذوا آيات الله هزءا واذكروا نعمة الله عليكم واذكروا بماذا باللسان بالقلب بالجوارح بالجميع للجميع اذكروا نعمة الله عليكم حتى تقوموا بشكرها فإن الغفلة عن ذكر النعم سبب لعدم الشكر تذكرها باللسان بأن تثني الله بها تقول أنعم الله علي بكذا وأما بنعمة ربك فحدث تثني على الله عز وجل بها تقول اللهم لك الحمد على ما أنعمت علي به من كذا وكذا من المال أو الزوجة أو الأولاد أو ما أشبه ذلك وقول نعمة الله مفرد مضاف والمفرد المضاف يدل على العموم من صيغ العموم كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لو كان المراد بالنعمة مدلولها الإفرادي لكان إحصاؤها ممكنا لأنها ولا لها عدد مختلفين أهل اللغة هل الواحد عدد ولا غير عدد المهم أن نعمة الله هنا عامة لنعم لا تحصى أجناس وفضل عن إفرادها فقول نعمة الله عليكم يشمل كل النعم وإن دقت لأن الله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله واعلم أن النعمة خير والنعمة شر لأن معنى النعمة التنعم والترف قال الله تعالى فأخذناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك أورثناها قوم آخر وقال تعالى وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا أما النعمة فهي من الله عز وجل وهي خير وإحسان فالإنسان واجب عليه أن يذكر نعمة الله عز وجل في الثناء عليه بها في اللسان والقيام بحقها في الأركان واعتقاد أنها من عند الله تفضلاً وإحساناً بالجنة في القدر حتى يكون بذلك متبرئاً من حوله وقوته، لأن النعمة كلها من رب عز وجل. قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وما أنزل الواضح العطف، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب عطفا على ايش؟ على الله ولا على نعمة؟ على نعمة. يعني واذكروا ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. والعطف هنا من باب عطف الخاص على العام، لأن ما أنزل الله علينا الكتاب والحكمة من النعم، بل هو من أكبر النعم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. لماذا عطفت على النعم وهي عامة؟ لأن عطف الخاص على العام يدل على أهميته وعلو شأنه، ولهذا أفرد من العمق تنصيصا عليه. وذلك لأن دلالة العموم على جميع أفراده دلالة قطعية ولا ظنية؟ دلالة ظنية. فتبارك لهذه القاعدة، دلالة العام على جميع أفراده دلالة ظنية، لأن العام أحيانا يراد به الخصوص، وأحيانا يكون عاما مخصوصا. والفرق بينهما ظاهر، الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوص. الفرق بينهما ظاهر ولا غير ظاهر؟ غير ظاهر. هكذا طالب العلم إذا ما ظهر يكون هو ظاهر. الفرق بين العام المخصوص هو أن اللفظ يكون عاما يراد به جميع أفراده، ثم يخرج منه بعض الأفراد، مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان هذه نقول فيها عام مخصوص كذا، والذين آمنوا المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذا عام أولى، لكنه مخصوص للزوج إذا قذف زوجته، فإن له حكم خاصا. والذين يؤمنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات من الله. وإنما مثلنا بذلك مع المثال الأول لأجل أن نمثل بالتخصيص المقتصد والتخصيص المنفصل. وإذا معلوم ولا غير معلوم؟ التخصيص المتصل أن يكون في كلام واحد العام والمخصص. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. والتخصيص المنفصل أن يكون التخصيص في كلام آخر منفصل عن الأول. فآية القذف نزلت قبل آية اللعان، لأن لما نزلت آية القذف قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: أجد على زوجتي لكع باللكع، ثم أذهب وأذكر أربعة رجال يشهدون، لئن وجدته لأضربنه بالسيف غير مصفح. نعم. فأنزل الله الآية اللعان: والذين يرمون المحصنات والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. المهم هذا مثال لإيش؟ العام بالعام المخصوص بمخصص متصل أو مخصص منفصل. العام الذي أريد به الخصوص يكون من الأصل ناقص العموم، لم يقصد عمومه أصلا بل قصد به شيء معين، مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لك. هل المراد جميع الناس؟ شو قال عبد الرحمن؟
الناس ليس
أولا قال لهم الناس، ما قال إلا واحد، القائل واحد. ثانيا إن الناس قد جمعوا لكم من؟ أبو سفيان ومن معه، ما هو كل الناس. هذا يسمونه عام أريد به الخاص. تبين لكم الآن أن العام لا يدل على جميع أفراده دلالة قطعية، بل دلالته ظنية، بدليل أنه قد يخصص أو أنه قد يراد به من الأصل الخصوص. فإذا ذكر فرد من الأفراد كان دلالة العموم على هذا الفرد دلالة قطعية ولا ظنية؟ ذكر فرد من أفراد العموم قطعية، بارك الله فيك. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم، هل هو داخل في النعمة ولا لا؟ قطعا داخل في العموم، ولهذا خصص تنزل الملائكة والروح فيها. الآن نعلم علم اليقين إن جبريل الروح داخل في الملائكة بلا شك، نعم، لكن إسرافيل وميكائيل وما أشبه ذلك نقول نعم العموم يدعى دخولهم، لكن ما نقطع قطعا بدخولهم، لكن إذا ذكر الفرق من أفراد العموم قطعنا بدخوله. ثم نقول هل هو بعد ذكره داخل في العموم أو التنصيص عليه مخرج له عن العموم؟
مخرج
يا أسرع ما تجيبون يعني عن فهم ولا عن قلب؟ هل تخصيصه بالذكر يخرج من العموم؟ أو نقول هو داخل في العموم وذكر بخصوصه لتعلية شأنه ويكون حينئذ مذكورا مرتين؟ مجالنا الأول هذا أيضا في خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن التنصيص عليه دليل على أنه لم يرد في العموم، فكأنه قال واذكروا نعمة الله عليكم وهو يريد غير ما أنزل عليه من الكتاب والحكمة، ثم قال وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، وعلل هؤلاء قولهم بأن العطف يقتضي المغايرة، ولكن الصحيح أنه داخل في العموم، وأن التنصيص عليه تعلية لشأنه كأنه ذكر مرتين، وأن المغايرة قد حصلت بالعطف لأن عطفنا خاصا على عام، وهذا نوع من المغايرة، والمغايرة كما تكون في الذات تكون في الوصف كما هو معروف، كما في قول سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى. من الذي قدر فهدى والذي أخرج مرعى؟
الله.
العطف يقتضي المغايرة. طيب وش يقولون بالقاعدة هذه؟ العطف يقتضي المغايرة، وش يسوون؟ مغايرة صفات، نعم، هنا التغاير في الأوصاف ولا لا؟ ولا شك أن صفات الله عز وجل كل واحدة غير أخرى، فالذي خلق فسوى هو الذي قدر فهدى وهو الذي أخرج المرعى، لكن هذا صفة وهذا صفة. إذن فما أنزل الله علينا من الكتاب والحكمة لا شك أنه ذكر، أنه من نعمة الله، وأنه يجب علينا أن نذكر ذلك، ولكن كيف نذكره؟ نجي للناس نقول يا جماعة ترى أنزل علينا كتاب وحكمة، لا، اذكروه بقلوبكم وطبقوا ما فيه من التوجيهات فعلا أو تركا بجوارحكم، وهذا هو ذكر القرآن. كيف يكون ذاكرا للقرآن من لم يعمل به؟ أين ذكره القرآن؟ فاذكروها بقلوبكم معترفين لله تعالى بالفضل، معترفين لله بالفضل بإنزالها، ثم اعتقدوا ما دلت عليه من العقائد ونفذوا ما تقتضيه من الأوامر والنواهي، مفهوم لا؟ وقوله وما أنزل عليكم من الكتاب، المراد به الكتاب، المراد به كتاب القرآن، وهو فعال بمعنى مفعول، مثل فراش بمعنى مفروش، وبنا بمعنى مبني، وراس بمعنى مغروس. ففعال دائما تأتي بمعنى مفعول ومنها الكتاب. طيب مكتوب بمعنى مكتوب في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. مكتوب بأيدي الملائكة، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر. مكتوب بالصحف التي بأيدينا، قل لا، فإذن هو مكتوب. وقوله والحكمة، هل المراد بالحكمة العلم، يعني ما أنزل عليكم من الكتاب وما حصلتم فيه من العلم، لأن هذا الكتاب فيه علوم كثيرة، أو المراد بالحكمة معرفة أسرار الشريعة؟ فإن الله تعالى أنزل الحكمة لنا في القرآن، وما أكثر الأحكام المعللة في كتاب الله عز وجل، قل لا، وقد بينا كثيرا بأن التعليل المقرون بالأحكام الشرعية يفيد أي شيء؟ يفيد ثلاث فوائد. نعم نشوف. أولا بيان سمو الشريعة وعظمتها، وأنه ما من حكم من أحكامها إلا ومعلل بعلة مطابقة للعقل. ثانيا طمأنينة الإنسان، لأنه كلما علم الحكمة اطمأن إليها أكثر، ولا لا؟ ولهذا دائما الناس يسألون ليش كذا ليش كذا، كان يطمئنون. الثالث أن يقاس عليه، أي على الحكم، على الحكم ما شاركه في تلك العلم. هذه ثلاث. ونطلب من الأخ عبد الرحمن بن داود أن يأتي بالرابع، إما من كيسه ولا من قلبه. ها؟
ما
في. إذن
نقول هذا.
ها؟
نقول القياد المكلف.
ها؟
القياد المكلف.
هو الطمأنينة، هذا فرع على الطمأنينة. إذا اطمأن انقاد. طيب هذا رأي. أو نقول المراد بالحكمة السنة. نعم. أو نقول المراد بالحكمة ما يشمل هذه الثلاثة. نعم. الأخير، لأن لدينا قاعدة تفسير، وهو أنه إذا كانت الآية تحتمل معاني المذكورة بدون اختلاف بينها، الواجب حملها على الجميع. وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يعظكم. الموعظة هي ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب. ومن الترغيب فيها ذكر عللها، لأن النفس تطمئن إليها وتزداد تمسكا بها إذا كانت مأمورا به، وتنفر منها وتزداد بغضا لها إذا كانت منهيا عنها. فإذا الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب والترهيب. وقيل إن الموعظة أعم، فهي ذكر الأحكام عموما، ذكر الأحكام عموما، لأن الإنسان إذا التزم بها فقد اتعظ. لكن الأول أظهر، لأن المراد بالموعظة ما يحدث في القلوب رغبة أو رهبة، وهذا لا يكون إلا إذا قرنت الأحكام بماذا؟ بعللها. في حديث العباد المستاري، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، فقلنا وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فهذا لا بد أن تكون محركة للقلب. وكل أحكام الله تعالى موعظة، لأن غالب الأحكام مقرونة بعللها، إما محكومة باسم من أسماء الله أو صفة من صفاته أو ذكر من عقابه أو ثوابه أو ما أشبه ذلك. وجملة يعظكم به حال من فاعل أنزل وهو الله، ولا لا؟ يعني وما أنزل عليكم الكتاب والحكمة حال كونه واعظا. ويجوز أن يكون حالا من الكتاب، يعني حال كون الكتاب موعوظا به، وهما متلازمة. فالكتاب والحكمة موعظة من الله عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يعظكم به واتقوا الله، ما أكثر ما يأمر الله عز وجل بالتقوى، لأن بالتقوى صلاح القلوب. والتقوى اختلف المفسرون فيها على كثير من الأقوال، وأجمعها أن التقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والاشتقاق يدل على هذا، لأنه مأخوذ منين؟ من الوقاية. وعلى هذا فالتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وقال بعضهم فيها: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وقال بعضهم: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكل هذه تعبيرات لكنها تنصب في معنى واحد، وهي ما أشرنا إليه أولا وهو أجمعه. وقول اتقوا الله واضح أنه أن فيها إشارة ظاهرة إلى وجوب الإخلاص في تقوى الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان لا يتقي أحدا ولكنه يتقي من خلقه وهو الله عز وجل. لا يتقي الذنوب خوفا من عيب الناس عليه، ولا يفعل الطاعات رجاء لثواب الناس على ذلك، سواء كانت الطاعات من العبادات البدنية أو من العلم العلمية أو من غير ذلك. كل العبادات يجب أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. ولهذا ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن رجلا قال لقوم: أنا لا أصلي بكم التراويح في رمضان إلا بكذا وكذا. فقال: نعوذ بالله، من يصلي خلف هذا؟ استعاذ منه رحمه الله وقال: كيف من يصلي خلف هذا؟ ولكن لا يشكل عليك ما يأخذه الناس من رزق من بيت المال، فإن هذا لا بأس به. إذا أخذه الإنسان وهو غير مشرف ولا سائل، أي مشرف ولا سائل، فلا بأس به. أما إن كان سائلا كما لو كتب: قل أنا مثلا صليت في هذا المسجد شهرين ثلاثة ما جاء الراتب، أو كتب زوده الرواتب أو ما أشبه ذلك، فهذا أخشى أن لا يحل له هذا، لا يحل حتى في من سألوا زيادة الرواتب من المعلمين وغيرهم. أنا أخشى أن يكون ذلك محبطا لأجوره، لأن كل شيء تفعله الله يجب أن لا توجد به إلا الدار الآخر، إلا ثواب الله عز وجل. أما أن تذهب تجادل للدنيا وأنت تعمل الآخرة، فهذا خلاف العقل كما هو خلاف الشرع. قال: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. اعلموا، هذا أمر بالعلم، العلم الذي يجب أن يثمر، هو مجرد العلم فقط، يجب أن يثمر. إذا علمت أن الله بكل شيء، كل من صيغ العموم، وشيء كذلك، فإن كلمة شيء من أعم الأشياء، نعم، حتى أن تقال حتى بالعدم، كما قال تعالى: لم يكن شيئا مذكورا. فشيء من أعم الكلمات، ومضاف إليها كل، إذن تعم كل شيء، الموجود والمعدوم والصغير والكبير، وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بفعل العباد، وما كان سرا وما كان علنا، حتى ما في القلب يعلمه الله عز وجل. ولقد خلق الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. وفي ذكر قوله بعد وعلمنا الله بكل شيء عليم بعد الأمر بالتقوى، إشارة إلى أنه لا تجعل تقواك مخالفة لما في باطنك، لأن الله تعالى عليم بما في ضميرك وما في قلبك. فإياك أن تطيع الله في العلانية وتعصيه في السر، حتى ولو في قلبك. والله عز وجل يعلم ما في قلب الإنسان وما سيكون في قلب الإنسان، ولا لا؟ وما سيكون في قلبه. إذن فهو أعلم بك من نفسك، هو أعلم بك من نفسك، واضح؟ قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم، فعلمه عز وجل محيط بكل شيء أزلا وأبدا، صغيرا وكبيرا، حاضرا ومستقبلا. ألم أعنى في الأسئلة مشكلة؟ ما في شيء؟ طيب، قال واعلموا أن الله بكل شيء عليم. طيب، وقوله بكل شيء مفهوم مقدم لعليم. نعم، قول مفهوم مقدم لعليم، جاءوا مفهوم متعلق بعليم. فهل نقول إن هنا من فائدة التقديم الحصر؟ ها؟ كيف نفعل؟ وش فائدة التقديم هنا؟ مراعاة الفواصل، لا شك في هذا، مراعاة الفواصل مقصودة في القرآن الكريم، لأن الفواصل إذا كانت على وتيرة واحدة لا شك أنها أصغر السمع، هي مراعاة الفواصل. ثم نقول الظاهر والله أعلم أن الاختصاص هنا من باب أن الذي اختص بهذا العلم العام هو الله، ولا كلمة في كل شيء ما فيها حصر إطلاق، لكن لا عالم بكل شيء إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق فعلمه محدود، محدود من كل ناحية، من أوله وآخره وشموله. فمن أوله، لأن علم الإنسان مسبوق بالجهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. أولا، وعلمك الذي تعلمه اليوم قبل أمس معناه أنه كنت أمس جاهلا به، كذلك هو محفوف بالنسيان، فهو ملحوق بالجهل ومسبوق، وهو مسبوق بالجهل وملحوق بالنسيان. ثم هو أيضا ليس بشامل، أولا ما ليس بشامل، محصور ضيق جدا، حتى نفسه ما يعرف ماذا يحسب غدا، ولكن الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعذروهن أن ينكحن أزواجهن. في هذه الآية إشكال من جهة الضمائر، في أشكال نزهة الضمائر. نشوف، إذا طلقتم الخطاب لمن؟ للأزواج. فلا تعذروهن الخطاب للأولياء، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور. ولا مانع من تشتت الضمائر إذا كان ذلك معلوم، لا مانع، كما أنه لا مانع من أن يكون الضمير عائدا على السابق دون الذي يليه إذا كان ذلك معلوم، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا. هو يعود على من؟ على الله لا على إبراهيم. فالحاصل أن تشتيت الضمائر إذا فهم المقصود لا بأس به، وقد يكون في تشتيتها فائدة. ما هي؟ انتباه الذهن، انتباه الذهن، لأن المعروف أن الكلام إذا كان على وتيرة واحدة فإن الإنسان ينساب ذهنه معه وربما ينسى ولا يتعمد. فإذا اختلفت الضمائر مثلا أو اختلفت الصيغة كالالتفات فإنه إيش؟ ينتبه، يفكر، يؤمن على من يتعلق الضمير. إذا رجع على ما سبق اختلف المعنى. فالآية فيها أقوال. القول الأول ما أشرتم إليه أن قوله إذا طلقتم خطاب للأزواج، وقوله فلا تعذرهن خطاب للأولياء، ولا مانع من تشتت الضمائر لوضوح المعنى. والمعنى والقول الثاني إذا طلقتم النساء خطاب للأزواج، فلا تعذروهن خطاب للأزواج أي ينكحن أزواجهن. وبناء على هذا الرأي يكون قوله أن ينكحن أزواجهن باعتبار ما مضى ولا ما يستقبل؟ باعتبار ما يستقبل، ما يستقبل. وعلى الأول أزواجهن باعتبار ما مضى. واضح الجوهر؟ واضح. مهلك هنا الأزواج أيضا عندنا فيها معنيين. كلمة أزواجهن هل الماضين ولا المستقبل؟ إذا قلنا فلا تعذرهن إنه خطاب للأزواج، فالمراد بالأزواج المستقبل. وإذا قلنا خطاب للأولياء فالمراد بالأزواج من مضى. كيف يكون الزوج المطلق عاضلا للزوجة المطلقة أن تنكح غيره؟ نقول نعم، هذا موجود في الجاهلية، يكون الرجل شريفا وذا جاه، فإذا طلق المرأة ما حد يتعدى فيتزوجها من بعده، فإن فعل فيا ويله، وحينئذ تكون الآية نهى الله فيها عن إيش؟ عن حال كانوا يرتكبونها في الجاهلية، أن الزوجة إذا طلق الزوجة ما يمكن تخليها تتزوج بعده. نعم، وهذا لا شك أنه ظلم، لكن هذا واقع، هذا واقع. وأظنكم قد مر عليكم حديث سعد بن عبادة فيما لو وجد على امرأته رجلا قال لأضربنه بالسيف غير مصفح، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تعجبون من غيرة السعد؟ والله إني لأغير من سعد والله أغير مني. فأخبره أصحابه بأنه كان ذا غيرة سعد بن عبادة، حتى إنه إذا طلق الرجل إذا طلق المرأة لا يتزوجها أحد من بعده، لكنه رضي الله عنه بيمنع الناس. على كل حال إن هذا أمر موجود في الجاهلية فنهى الله عنه. وعلى هذا الرأي تكون الضمائر متشتتة ولا على نسق واحد؟ على نسق واحد. فيه وجه ثالث في الآية أن الخطاب لعموم الناس، إذا طلقتم أيها الناس، وليس الخطاب للأزواج، فلا تعضلوهن أيها الناس. وعلى هذا فيوجه المعنى لمن يصح أن يوجه إليه. وهذا القول من حيث إن الأمة شيء واحد، فالخطاب لها كأنه خطاب لكل فرد، هذا المعنى له قوة عظيمة، أن الله يخاطب جميع العباد، يقول إذا طلقتم النساء فلا تعذروهن، فهو يخاطب الناس باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع الذي يقصد به كل فرد، أي أن الآية موجهة لكل الناس بقطع النظر عن زيد وعمر. نعم، يكون المعنى إذا طلقتم فلا تعضوا، وينزل الطلاق على الزوج والعضل على من يتوجه إليه، من يتوجه منه العضل، من الأولياء أو من أو من الأزواج، وهذا المعنى له قوته. وعلى كل حال فنرجع إلى الآية، إذا طلقتم النساء، ما هو الطلاق؟ في اللغة حل القيد، أطلقت الناقة وطلقتها فككت قيدها، وفي الشرع حل قيد النكاح أو بعضه، حل بعضه في الرجعية. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، الأجل هنا تمام العدة في الاتفاق بخلاف الأجل في الأجل التي قبلها، الأجل في الأجل الذي قبلها بمعنى المقاربة على رأي كثير من العلم، أو بمعنى بلوغ الأجل قبل الاغتسال. لكن هنا فبلغنا أجلهن أي أتممنا عدتهن بالاتفاق. إذا بلغنا أجلهن فبلغنا أجلهن فلا تعذروهن، ألف هنا رابطة للجواب. ليش رابطة للجواب؟ لا طلبية، في طلبية وش لا؟ لا ناهية، قول ناهية ولا نافية؟ نافية بالفاء ولا ناهية بالهاء؟ بالهاء. الدليل أنها ناهية تزم الفعل لأنه محذوف النون، ما قال فلا تعذروهن، إذن هي طلبية. فلا تعذروهن، والعضل معناه المنع، نعم، أي فلا تمنعوهن. وقوله أن ينكحن هذه أن مصدرية، وهي وما بعدها مؤول المصدر منصوب بنزع الخافض والتقدير من أن ينكحن، أي من نكاح أزواجهن. والنصب هنا بنزع الخافض مضطرد ولا سماعي؟
مضطرد.
وش الدليل من كلام المالك؟
المعد لازما بحق الجري،
وين
حذف؟ النصب للمجري حتما
نقلا
وفي ان وان الطلاق
او غيره من المعروف. ينكحن ازواجهن، هنا اضاف النكاح الى النساء لان المراد به العقد، والعقد حاصل من الطرفين، فيقال نكحت المرأة الرجل ونكح الرجل المرأة. وأما الرجل فإنهم يقال نكح الرجل زوجته، ويقال نكح بنت فلان أي عقد عليها. فإذا صار المراد بالنكاح العقد صح أن يطلق على الرجل وعلى المرأة. وقوله أزواجهن جمع زوج، وسمي الزوج زوجا لأنه يجعل الفرد اثنين بالعقد، فالزوج يشفع زوجته وهي كذلك. وقوله إذا تراضوا بينهم بالمعروف، إذا تراضوا هنا قال إذا تراضوا ولم يقل إذا تراضينا، تغليبا لجانب الذكور، تغليبا لجانب الذكور. وإلا فإن الغالب أن الزوج راض بذلك لأنه خاطب سواء كان المطلق أو رجلا جديدا. لكن لما كان الرضا في عقد النكاح مشترك بين الرجل والمرأة غلب جانب الرجال، فقال إذا تراضوا بينهم بالمعروف. وقول تراضوا تفاعلوا، أي حصل الرضا من الطرفين. وقول بينهم أي بين الأزواج والزوجات بالمعروف، ألب هنا للتعزية أو للمصاحبة، يعني إذا تراضوا رضا معروفا غير منكر شرعا ولا ورثة. فإذا تراضى الزوج والزوجة سواء كان مطلقا أم خاطبا بالمعروف الشرعي والعرفي فإنه لا يجوز أن يعضل النساء من النكاح. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلك الخطاب لمن؟ لكل من يصح خطابه، لكل من يصح خطابه. وقد يقول قائل لماذا لم يقل ذلكم، لأنه يخاطب جماعة في قوله وإذا طلقتم النساء. فيقال إن اسم الإشارة إذا خوطب به جماعة جاز أن يذكر مفردا ولو كان جماعة، وجاز أن يراعى في ذلك المخاطب. الكافة التي تصل باسم الإشارة يجوز فيها لغة ثلاثة أوجه. الوجه الأول مراعاة المخاطب، إن كان مذكرا ذكرت، إن كان مؤنثا أنثت، إذا كان مفردا أفردت، وإذا كان جمعا جمعت، وإذا كان مثنى ثنيت. والوجه الثاني أن تفتح دائما، تكون بالإفراد والتذكير. ذلك أيا كان المخاطب، فكأن المشير يقول أشير مخاطبا هذا الذي أمامي إلى كذا وكذا. والوجه الثالث أن تذكر الكاف مفردة مكسورة في خطاب المؤنث مفتوحة في خطاب المذكر. مثال هذا عندك مثلا جماعة من النساء تريد أن تشير إلى شيء مذكر مخاطبا إياهن، فتقول ذلكن، كما قالت امرأة العزيز قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، يعني تشير إلى واحد مذكر وهو يوسف وتخاطب جماعة نسوة، فجعلت الضمير ضمير جماعة النسوة ذلكن. ويجوز أن أقول في خطابهم ذلك الكسر والإفراد لأنني أخاطب نساء، ويجوز أن أقول ذلك بالفتح والإفراد. وكل هذا جاء في اللغة، والأفصح مراعاة المخاطب، هذا هو الأفصح. ولهذا إذا جاءت على خلاف مراعاة المخاطب لا بد فيها من تأويل. هنا قال ذلك يوعظ به، ذلك أي المذكور واضح، المشار إليه مفرد مذكر، لكن المخاطب إذا طلقتم جماع الذكور، فيقصد أن يقول إيش ذلكم، كما جاء كذلك في سورة الطلاق في قوله تعالى ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وهنا جاءت بالإفراد لأن كلا الوجهين صحيح. وقول يوعظ به من كان، الموعظة تقدم لنا أنها ذكر الأحكام مقرونة بترغيب في الأوامر وترهيب في النواهي، هذه الموعظة لأن الإنسان يتعظ بها. وقد تطلق الموعظة على مجرد ذكر الأحكام لما في الالتزام بها من الاتعاظ والذكرى، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. على أن هذه الآية نعم ما يعظكم به تشير إلى إيش؟ نعم ما يعظكم به أي الأمر بأداء الأمانة. فالحاصل أن هذا معنى موعظة، ولا شيء أعظم موعظة من القرآن لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. وأما من أعرض عنه ولم يرفع به رأسا فإنه لا ينتفع به بل يكون عليه مرضا. ولهذا هنا قيد من كان يؤمن بالله ولم الآخر يعرض به من كان منكم يؤمن بالله ولم الآخر، وإنما خصه بمن كان يؤمن بالله ولم الآخر لأنه هو الذي يتعب وينتفع. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. المؤمنون هم الذين ينتفعون. وقوله يؤمن بالله